الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال رحمه الله: أي وكما أخذنا من اليهود العهد والميثاق، فكذلك أخذنا من الذين قالوا إنا نصارى لعيسى بن مريم وزكوا أنفسهم بالإيمان بالله ورسله وما جاءوا به ونقضوا العهد فنسوا حظا مما ذكروا به نسيانا علميا ونسيانا عمليا، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي سلطنا بعضهم على بعض، وصار بينهم من الشرور والإحن ما يقتضي بغض بعضهم بعضا ومعاداة بعضهم بعضا إلى يوم القيامة. وهذا أمر مشاهد، فإن النصارى لم يزالوا ولا يزالون في بغض وعداوة وشقاق، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون فيعاقبهم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. العطف هنا في الآية على ما قبله، لأن في الآيتين اللتين قبل هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على اليهود، على بني إسرائيل، وأخبر جل وعلا أنهم نقضوا الميثاق ونكثوا ولم يفوا، وذكر أيضا العقوبة سبحانه وتعالى. ثم ذكر في هذه الآية أن الحال عند النصارى كالحال عند اليهود، والذي حصل من أولئك حصل من هؤلاء، أولئك أخذ عليهم العهد والميثاق فنقضوه، وهؤلاء كذلك أخذ عليهم العهد والميثاق فنقضوه. قال جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى. ومن الذين قالوا إنا نصارى، لم يقل ومن النصارى، قال ومن الذين قالوا إنا نصارى، لأن إنا نصارى هي بزعمهم أنهم نصارى، يعني أنصار لعيسى، وأنهم أنصار للدين الذي جاء به عيسى، لكن هذا زعم فقط، دعوة كاذبة لا يدل عليها واقعهم وحقيقة فعلهم. ولهذا قال جل وعلا: الذين قالوا إنا نصارى، يعني قالوا ذلك مجرد قول، لكن في حقيقة الأمر ليسوا أنصار لعيسى ولا أنصار لدين الله سبحانه وتعالى، بل هم أنصار للأهواء والباطل، التي الأهواء التي تفرقت بهم وأوجدت بينهم العداوة والبغضاء. قال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. عرفنا فيما سبق أن الميثاق هو العهد المؤكد، والمراد بالعهد هنا العهد الذي أخذه الله عليهم بأن يوحدوا وأن يفردوه بالعبادة وأن يخلصوا الدين له سبحانه وتعالى، وأن لا يجعلوا معه الشركاء والأنداد، وأن يطيعوا رسله ويتبعوا شرعه. هذا هو العهد، ومر معنا نظير ذلك في العهد الذي أخذ على بني إسرائيل. قال أخذنا ميثاقهم، يعني أخذنا عليهم العهد أن يكونوا كذلك، مخلصين لله، متبعين لشرعه، مطيعين لرسله عليهم صلوات الله وسلامه. فما الذي كان من هؤلاء لما أخذ عليهم العهد؟ قال جل وعلا: فنسوا حظا مما ذكروا به. فنسوا حظا مما ذكروا به، وهذا فيه إشارة إلى النقض للعهد وعدم الوفاء، النقض للعهد وعدم الوفاء. قال فنسوا حظا، حظا أي نصيبا مما ذكروا به، يعني مما أمروا به ودعوا إلى الامتثال والانقياد والاستسلام، لكنهم نسوا حظا. والنسيان مثل ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى يشمل النسيان العلمي والنسيان العملي. النسيان العلمي بإضاعة العلم الذي هو الكتاب المنزل والانشغال بالأهواء، والنسيان العملي الترك، ترك العمل، ترك العمل بما أمروا به من توحيد وطاعة لله سبحانه وتعالى. قال فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظا مما ذكروا به، فخالفوا المواثيق ونقضوا العهود. قال فنسوا حظا مما ذكروا به، أصبحت حالهم ماذا؟ كحال اليهود، أصبحت حالهم كحال اليهود. اليهود من قبلهم أخذ عليهم العهد والميثاق فنقضوا، وهؤلاء كذلك أخذ عليهم العهد والميثاق فنقضوا. قال فنسوا حظا مما ذكروا به، به يعني في الكتاب المنزل عليهم الإنجيل. قال جل وعلا: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. هذه عقوبة من الله، عقوبة من الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بها لما نقضوا عهده ولم يفوا، وقالوا ما قالوا في الله سبحانه وتعالى من افتراء وكذب ودعاوى باطلة وقول في دين الله سبحانه وتعالى بلا علم، عقبهم الله سبحانه وتعالى بهذه العقوبة. قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أغرينا أي ألصقنا، أغرينا أي ألصقنا وألقينا وأوقعنا بينهم العداوة. وذكر المفسرون أن قوله سبحانه وتعالى أغرينا، أصل هذه الكلمة يرجع إلى الغراء أو الغراء. الغراء تعرفونه، كلكم تعرفونه، ما ما تلصقون الورقة بالأخرى بالغراء، فألصقنا أصبح مثل الغراء لاصق بهم ما ينفك عنهم. الشيء إذا ألصق بالشيء، الغراء هو ماذا؟ الذي يلصق الشيء بالشيء. إذا أردت تلصق شيئا بشيء تضع بينهما غراء فيلصق ويصبح لاصقا به ما ينفك عنه. أغرينا بين، أصبح هذه العداوة لاصقة بهم، أصبحت العداوة لاصقة بهم ما ينفكون عنها. قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، يعني نسبت بينهم عداوة، والعداوة سببها الأهواء. وهذا يستفاد حقيقة منه فائدة يجب التنبه لها، لأن الله يقص علينا قصص من قبلنا لنحذر، خاصة أنه جاء في الحديث افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة. قال في الأهواء، الأهواء هذه الأهواء تفرق، والسنة ماذا؟ تجمع. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة. البدعة تفرق، الأهواء تفرق، الأهواء توجد البغضة بين الناس. ولهذا أذكر بعض أهل العلم قال في قوله عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا، ولا تباغضوا، قال في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض نهي عن البدعة. واضح؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض نهي عن البدعة، لأن البدعة توجد البغضاء. وشاهد هذه الآية، شاهد هذه الآية، فنسوا حظا مما ذكروا به، اشتغلوا بالأهواء والبدع التي أنشأوها، ما أنزل الله بها من سلطان، رهبانية ابتدعوها، انشغلوا بأهواء وبدع، وكل يأتي بهوى يخالف الآخر، ثم يبدع بعضهم بعضا، بل وصل بهم الحال أنهم صاروا يكفروا بعضهم بعضا، وكل فرقة تلعن الأخرى. وهذا اللعن منهم لبعض هو لعن في الدنيا والآخرة. قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال إبراهيم التيمي ما أرى الإغراء في هذه الآية إلا الأهواء المختلفة. الأهواء المختلفة هي التي ماذا أوجدت فيهم هذه البغضة والعداوة. قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذه عقوبة ماذا؟ دنيوية. هذه عقوبة دنيوية. أما الآخرة قال وسوف ينبئهم، يعني يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، أي ويعاقبهم عليه، ينبئهم به ويعاقبهم عليه سبحانه وتعالى. فهذا فيه وعيد لليهود ووعيد للنصارى، وعيد لهؤلاء على ما ارتكبوه من الكذب على الله والكذب على رسوله وعليه الصلاة والسلام، والقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم، والدعاوى الباطلة، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، كل هذا سينبئهم الله به يوم القيامة ويعاقبهم عليه أشد العقاب. قال أي وكما أخذنا على اليهود العهد والميثاق، فكذلك أخذنا على الذين قالوا إنا نصارى لعيسى ابن مريم، وهم ليسوا كذلك، قالوا إنا نصارى لعيسى لكن هم ليسوا كذلك، ليسوا أنصارا له، هم أنصار لماذا؟ للأهواء، ليسوا أنصار لعيسى. قالوا إنا نصارى، يعني لعيسى بن مريم، وزكوا أنفسهم بالإيمان بالله ورسله وما جاءوا به، فنقضوا العهد ونسوا حظا مما ذكروا به نسيانا علميا ونسيانا عمليا. نسيان العلمي بضياع العلم، نسيان العمل بترك العمل. نعم، نسيان العلم بضياعه ونسيان العمل بتركه. قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي سلطنا بعضهم على بعض، وصار بينهم من الشرور والإحن ما يقتضي بغض بعضهم بعضا ومعاداة بعضهم بعضا إلى يوم القيامة. وهذا أمر مشاهد، فإن النصارى لم يزالوا ولا يزالون في بغض وعداوة وشقاق. هذه عقوبة كما تقدم دنيوية، وأما الآخرة قال: وسوف ينبئهم الله أي يوم القيامة بما كانوا يصنعون فيعاقبهم عليه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله: لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلا منهم، أمرهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة نبوته، وهي أنه يبين لهم كثيرا مما يخفون عن الناس حتى عن العوام من أهل ملتهم، فإذا كانوا هم المشار إليهم في العلم ولا علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم، فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلا منهم، فإتيان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي يبين به ما كانوا يتكاتمونه بينهم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، من أدل الدلائل على القطع برسالته. وذلك مثل صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم، ووجود البشائر به في كتبهم، وبيان آية الرجم ونحو ذلك. ويعفو عن كثير أن يترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة. قد جاءكم من الله نور، وهو القرآن يستضاء به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة، وكتاب مبين لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم، من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. ثم ذكر من الذي يهتدي بهذا القرآن وما هو السبب الذي من العبد لحصول ذلك، فقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي يهدي من اجتهد وحرص على بلوغ مرضات الله وصار قصده حسنا سبل السلام التي يسلم صاحبها من العذاب وتوصله إلى دار السلام، وهو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا. ويخرجهم من الظلمات، أي ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلة، إلى النور، نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر. وكل هذه من الهداية بإذن الله الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويهديهم إلى صراط مستقيم.
ثم قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب. وهذا النداء موجه لطائفتي اليهود والنصارى، والكتاب جنس، ويراد به هنا التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى عليهما السلام. قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، أي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخيرهم ومقدمهم وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. قد جاءكم رسولنا يبين لكم، جاء بالبيان وجاء بالنور وجاء بالهدى وجاء بما فيه صلاح البشرية صلوات الله وسلامه عليه، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. كانت هذه الطريقة هي الطريقة عندهم، بسبب الأهواء عند اليهود وعند النصارى، كتم الحق وإخفاءه عن الناس، كل ما لا يريدونه من ما نزل به وحي الله وهم يعلمون يخفونه عن الناس، هذه طريقة علماءهم وأحبارهم، طريقتهم هذه هي، يكتمون. حتى لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام يعرفونه في التوراة ويجدونه في التوراة ويجدون البشارة به في التوراة ويجدون صفته وهجرته إلى المدينة، كل هذا يجدونه في التوراة وكتموه، أخفوه عن عوامهم وأتباعهم، لأنهم لو كشفوه لآمنوا، فأخفوه عنهم حتى يحول بينهم وبين الإيمان والتصديق بمحمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء إن قوله جل وعلا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، هذا آية من آيات النبوة، لأن عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، ثم أشياء يعني كثيرة موجودة في التوراة والإنجيل كانوا يخفونها أخبر بها عليه الصلاة والسلام وكشفها، بين أشياء كثيرة في التوراة كانوا يخفونها عن أتباعهم، حتى فيما قالوا إنه لا يوجد، قال فأتوا بالتوراة، طلبها، قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أن هذا لا يوجد، وجيء بها وظهرت آية الرجم التي قالوا ما عندنا في التوراة الرجم، قال فأتوا بالتوراة، فبين كثير من موجودة في كتبه وهو لا يقرأ ولا يكتب. فهذه آية من آيات ماذا؟ النبوة، أن هذا وحي من الله، وحي منزل من الله عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، وهذا فيه كشف للطريقة التي كانوا عليها، كتمان، تغيير، تبديل، إخفاء، هذه طريقتهم، تحريف. فكشف عليه الصلاة والسلام وبين ذلك، قال يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، المراد بالكتاب التوراة والإنجيل، التوراة المنزل على موسى عليه السلام والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام. ويعفو عن كثير، بين كثيرا وعفى عن كثير، يعني سكت عنه، لم يبينه، لم يكن في تبيينه مصلحة ولم يكن لتبيينه حاجة. وأيضا ما بين يدل على غيره. الآن لما يكشف عن أشياء، حرفوا في كذا، حرفوا في كذا، حرفوا في كذا، ما الذي سيرتفع؟ نعم، الوثوق بهم والاطمئنان إليهم، هذه حالهم، هذه أمثلة الآن تكفي وتغني عن ماذا؟ عن غيرها، تكشف حال هؤلاء. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يعني إذا لم يكن في تبيين مصلحة أو لتبيين حاجة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا القدر من قوله قد جاءكم، هذه كلها صفات القرآن، صفات عظيمة للقرآن. وأذكر فقط للإشارة لعل فيه فائدة، هذا مرة قديما جعلت في خطبة جمعة من قوله قد جاءكم من الله نور، والصفات صفات القرآن التي يعني جمعت في هذا السياق. الصفة الأولى من الله منزل، قد جاءكم من الله، فهو من الله، هذه الصفة الأولى للقرآن، من الله يعني منزل وحي من رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وهذا فيه أنه كلام الله هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، وأن القرآن كلام الله جل وعلا، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. فهو من الله عز وجل، وهو أيضا نور يضيء للناس طريقهم، يستضيئون به في ظلمات الجهل والكفر والضلال. ولهذا سبحان الله، من قذف الله سبحانه وتعالى في قلبه هذا النور تنقشع عنها الظلمات، ظلمات الكفر. أحيانا بعض الله سبحان الله بعض الكفار آية واحدة يأتيه نورها وضياؤها فيذهب عنها، تذهب عنه ظلمات الكفر، وتضيء له سبحان آية واحدة. كثير هذا حصل في زماننا وقبله، يقرأ آية ويستضيء بنور هذه الآية فتنقشع عنه ظلمات الكفر والضلال والباطل. قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ثم قال: وكتاب مبين. هذه أيضا من صفاته، صفات الكتاب أنه مبين، مبين للحق، مظهر له، موضح له، مجلي له، مبين لكل ما يحتاج إليها العباد في صلاح دينهم ودنياهم، وفيما يقربهم من ربهم ويبعدهم عن مساخطه سبحانه وتعالى. ومن صفاته قوله جل وعلا: يهدي به، فهو كتاب هداية. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو كتاب هداية لأقوم السبل. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وهذا فيه تنبيه أن الذي يهتدي بهدايات القرآن هو من يتبع الرضوان، يتبع الرضوان، يطلب الرضوان، ينشد الرضوان، يبذل السبب في نيل الرضوان، لا يكون صادا معرضا، وإنما عنده سعي، عنده طلب، عنده رغبة، عنده مجاهدة. قال: من اتبع رضوانه سبل السلام، السبل الطرق، سبل السلام أي الطرق الموصلة إلى السلام، يقال السلام ويقال السلامة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقوله يهدي به الله، هذا فيه تنبيه على أمر هو أهم الأمور، أنه لا يهدى إلى ما في القرآن إلا من هداه الله، لا يهدى إلى ما في القرآن من هدايات إلا من هداه الله. وكل هداية تحصل لك من هداية القرآن فهي منة الله عليك، إن وفقك الله لفهم معنى أو عمل بهداية القرآن ونحو ذلك فهذا منة الله عليك، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل السلام يعني طرق السلام والنجاة. السلام هنا هذا اللفظ بعض المفسرين من أئمة السلف قال: السلام هنا اسم، والمراد اسم الله، لأن من أسماءه السلام. يعني سبل السلام ما معناها؟ سبل الله، سبيل الله، طرق الله التي توصل إلى رضوانه. والسلام اسم من أسمائنا. وقيل إن السلام مصدر من السلامة، سبل السلام يعني ماذا؟ طرق السلامة، طرق النجاة. ويخرجهم، الضمير عائد على من؟ نعم، اتبع، على من اتبع رضوانه، يهدي به الله من اتبع رضوانه. ويخرجهم يعني يخرج المتبعين للرضوان من الظلمات إلى النور. المراد بالظلمات ظلمات الكفر وظلمات الضلال والباطل، والمراد بالنور نور الإيمان والهداية. وقوله بإذنه، هذا المراد به الإذن الكوني الذي هو التوفيق، الإذن الكوني الذي هو التوفيق، بإذنه أي بتوفيقه سبحانه وتعالى. ولا يخرج أحد من الظلمات إلا إذا أذن الله، إذا وفقه الله فنجاه وخلصه ويهديهم إلى صراط مستقيم، يهديهم إلى الصراط المستقيم الذي هو الإسلام دين الله سبحانه وتعالى الذي لا يرضى لعباده دينا سواه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يعني من الميثاق، وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلا منهم، أمرهم جميعا يعني الآيتين الأوليين في اليهود والثالثة في النصارى، ثم أمر الجميع بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، ثم أمرهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واحتج عليهم في دعوتهم للإيمان به، احتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة نبوته. ما هي هذه الآية؟ قال: وهي أنه يبين لهم كثيرا مما يخفون عن الناس من الكتاب، من الوحي الذي منزل في التوراة وفي الإنجيل، حتى عن العوام من أهل ملتهم. فإذا كانوا هم المشار إليهم في العلم ولا علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم، فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلا منهم، لكنهم ماذا؟ كتموه، أخفوه، حالوا بين الناس وبين الوصول إليه. هذا الآن يكشف لك عن مسألة، وأنا سأضرب مثال فقط للتوضيح والنصح، وهي خطورة أئمة الضلال على العوام. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وأشير هنا إلى قصة سبقا ذكرتها أكثر من مرة لكن أختصرها، وهي في هذا المسجد. كان إلى جنبي رجل من إحدى الدول بعد صلاة المغرب جالس ومد يديه يدعو وبكى في دعائه بكاء شديدا، فاستمعت له وهو يدعو، فإذا هو يستغيث بغير الله، مدد يا فلان، يناجي غير الله سبحانه وتعالى. فلاطفته في الحديث وأخذت سوق له الآيات من القرآن والأحاديث، وأكثرت من آيات أسوقها أن الدعاء عبادة ولا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، في قصة يعني ربما طويلة، لكن خلاصته وموضع الشاهد، لما اتضح له قال لي كلمة هي المقصودة هنا، قال لي: أنا من بلدي كذا وكذا، سمى بلده، ما أحد قال لي هذا الكلام، يعني لما يجد الخطيب يحثه على استغاثات الشركية، ويجد الكتب التي تنشر كتب الطرق الضالة فيقرأها تنشأ على دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، وهذه يقول ما أحد قال هذا كلمة بالحرف، قال: أنا بلد كذا وكذا، ما أحد قال لي هذا الكلام. فأخوف، يقول عليه الصلاة والسلام: أن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين يعني دعاة الضلال وأئمة الباطل. قال: فإتيان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي بين به ما كانوا يكتمونه بينهم، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، من أدل الدلائل على القطع برسالته، وذلك يعني من الأشياء التي بينا مثل صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم، مثل وجود البشائر به في كتبهم، مثل آية الرجم إلى غير ذلك. ويعفو عن كثير، يعني سكت عنه ما بينه، أن يترك بيان ما لا تقتضي الحكمة أو ما لا حاجة لبيانه أو ليس هناك مصلحة لبيانه. قد جاءكم من الله نور وهو القرآن، استضاء به في ظلمات الجهالة وعماية الضلال، وكتاب مبين لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم، من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. الأحكام الشرعية الأوامر والنواهي، الأحكام الجزائية الثواب والعقاب. ثم ذكر من الذي يهتدي بهذا القرآن وما هو السبب، من الذي يهتدي بهذا القرآن وما هو السبب الذي من العبد لحصول ذلك. فقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. حاصل المعنى في الآية في الجواب على هذا السؤال من الذي يهتدي، ما السبب، حاصل الجواب في الآية أن الذي يهتدي من وفقه الله وبذل ماذا؟ السبب. وفقه الله وبذل السبب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي يهدي من اجتهد وحرص على بلوغ مرضات الله وصار قصده حسنا. سبل السلام أي يهديه إليه، التي يسلم صاحبها من العذاب، يسلم صاحبها من العذاب وتوصله إلى دار السلام، وهو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا، ويخرجهم من الظلمات، أي ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلة، إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر. وكل هذا من الهداية بإذن الله، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال: ويهديهم إلى صراط مستقيم، الذي هو الإسلام، دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى سبحانه وتعالى لهم دينا سواه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.